نشرة ظهيرة على أمواج إذاعة الشرق من باريس، ونبدأها بالعناوين. غارات أمريكية على اليمن بعد استهداف الحوثيين مطار بن غوريون في إسرائيل. المجلس الأمني في إسرائيل يوافق على خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة. حماس ترفض استخدام إسرائيل المساعدات أداة ابتزاز سياسي وتحملها مسؤولية الوضع في القطاع المحاصر. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو، وزيلينسكي يشكك في دعوة بوتين لهدنة مؤقتة. مؤتمر في باريس لجذب العلماء الأمريكيين المستائين من سياسات دونالد ترامب. مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة ظهيرة على أمواج إذاعة الشرق من باريس، يقدمها لكم سليمان ياسيني. اتهم الحوثيون في اليمن الولايات المتحدة بشن نحو 10 غارات على العاصمة صنعاء ومحيطها بعد ساعات من تبني الجماعة الموالية لإيران هجوما أصاب محيط مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي، هجوم تسبب في إصابة 6 أشخاص وتعطل حركة الملاحة الجوية. إلى ذلك هدد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين بتكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، داعيا شركات الطيران العالمية إلى إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل. هذا ويستمر النقاش في إسرائيل بشأن الرد على هذا الهجوم، حيث هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات للحوثيين، فيما قالت مصادر أن ذلك لن يكون مجديا مع استمرار الضربات الأمريكية. عن تداعيات هذا الهجوم وتطوراته تحدثنا مراسلتنا من القدس شيرين يونس.
لا يزال سقوط الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مطار اللد بن غوريون يثير الكثير من التداعيات في الأروقة الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف أن 20 شركة طيران أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل ابتداء من يوم الأحد، وأشارت في المقابل إلى أن 30 شركة دولية لا تزال تنظم رحلات جوية من إسرائيل وإليها إلى جانب الشركات المحلية 3. معطيات أربكت مكاتب السفر والمواطنين على حد سواء. ومع استمرار هذا التعليق وتهديد جماعة أنصار الله الحوثية بفرض حصار جوي متواصل على إسرائيل، تخشى جهات سياسية من تراجع اقتصادي حاد إلى جانب ما تسبب به هذا السقوط من أضرار معنوية. إسرائيل الرسمية أبقت على ضبابية حيال الرد المتوقع على سقوط الصاروخ، مكتفية برسالة واحدة أطلقها بنيامين نتنياهو مهددا بضرب الحوثيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة. لكن مراقبين وصحفيين مطلعين أشاروا إلى أن تل أبيب باتت في حالة من التخبط، خاصة أن الضربات التي توجهها الولايات المتحدة لليمن أكثر حدة وعمقا من أي ضربة إسرائيلية مباشرة على بعد نحو 2000 كيلومتر من إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين أطلقوا نحو 30 صاروخاً منذ استئناف الحرب على غزة، معظمها سقط قبل وصول الأجواء الإسرائيلية أو اعترضته منظومات الدفاع الجوي، وهو ما حول سقوط الصاروخ في أرض المطار إلى حدث جدي في سلسلة تبعات الحرب المستمرة على قطاع غزة. لإذاعة الشرق من باريس شيرين يونس، القدس.
من جانبها نفت طهران في بيان لوزارة الخارجية تقديم أي مساعدة للحوثيين بعد الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون. هذا وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاد إن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. أعلن الدفاع المدني أن 19 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات وغالبيتهم من الأطفال والنساء إثر غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم استهدفت مبانٍ سكنية في شمال القطاع. هذا وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل اليوم على خطة لتوسيع العمليات في غزة تشمل السيطرة على القطاع وتعزيز فكرة الهجرة الطوعية للسكان، وفق ما أكد مسؤول سياسي لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستمر في الترويج لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول جوار مثل مصر والأردن. وقبيل ذلك كان الجيش الإسرائيلي أكد رسميا استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط لهجومه في غزة، معلنا أن هدفه تدمير كل البنى التحتية العائدة إلى حركة حماس. ويذكر أيضا أن خلال اجتماع المجلس الأمني تم الاتفاق على إمكان توزيع المساعدات الإنسانية في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ 18 أذار مارس الماضي. ومن جانبها رفضت حركة حماس الخطة الإسرائيلية الجديدة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ورأت أنها تستخدمها كأداة ابتزاز سياسي في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف. أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 8 أشخاص بينهم 7 مواطنين إيرانيين في تحقيقين منفصلين لمكافحة الإرهاب. ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الاعتقالات التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين. هذا وكشفت أمس إيران صاروخ باليستي جديد يصل مداه إلى 1200 كيلومتر حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بينما تعرب الدول الغربية عن قلقها من التقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية في برنامجها الصاروخي الباليستي. في السودان، ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، استهدفت ضربة نفذتها قوات الدعم السريع بواسطة مسيرات استهدفت مطار بورت سودان الواقع على البحر الأحمر والمقر الحالي للحكومة السودانية الموالية للجيش، في ظل تكثيف الدعم السريع لهجماته على معاقل الجيش السوداني في الأسابيع الأخيرة. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أن فرق الإنقاذ عثرت بعد ساعات من البحث على جثتي السيدة بلجيكية وابنها بعد فقدانهما جراء السيول جنوب المملكة. وشهدت عدة مناطق في جنوب الأردن أمطارا غزيرة أمس أدت إلى تشكل السيول في بعض المناطق المنخفضة والأودية. وأجلت السلطات الأردنية نحو 1800 سائح أجنبي من مدينة البتراء الأثرية بعد أن حاصرتها السيول. أعلنت روسيا أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيرات كان يستهدف موسكو قبل أيام من احتفالات 9 أيار مايو السنوية التي تنظم في مناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945. ويأتي الهجوم الأوكراني قبل أيام من العرض العسكري الذي سيقام الجمعة المقبلة في الساحة الحمراء، والذي من المتوقع أن يحضره الرئيسان الصيني شي جين بينغ والبرازيلي لويس نياسيو دال سيلفا، إضافة إلى شركاء وحلفاء آخرين لموسكو. واقترح الكرملين هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع الذكرى، مؤكدا أنها تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يعتقد أن روسيا ستحترم الهدنة. أعلن الجيش الباكستاني إجراء تجربة إطلاق صاروخ هي الثانية خلال يومين منذ تصاعد التوترات مع الهند على خلفية هجوم في كشمير، في وقت أكد رئيس الحكومة شهباز شريف أن بلاده مستعدة للدفاع عن أراضيها. تستضيف جامعة السوربون في باريس اليوم مؤتمرا يحمل اسم اختر أوروبا من أجل العلم، يهدف لجذب الباحثين الأمريكيين المستعدين للانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب. التفاصيل في هذا التقرير لزميل خالد فلياشي.
يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين مؤتمرا في باريس الاثنين لجذب الباحثين الأمريكيين المستعدين للانتقال من الولايات المتحدة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول في مكتب ماكرون إن مؤتمر الاثنين يأتي في وقت تتراجع فيه الحريات الأكاديمية وتتعرض للتهديد في عدد من الحالات، وأوروبا هي قارة لديها مقومات جاذبة. وسيناقش مفوضو الاتحاد الأوروبي وعلماء ووزراء البحوث العلمية من الدول الأعضاء خصوصا الحوافز المالية خلال هذا التجمع لجذب العلماء الأمريكيين الذين يشعرون بالإحباط والاستياء عبر المحيط الأطلسي. وتستضيف جامعة السوربون في باريس المؤتمر الذي يحمل اسم اختر أوروبا من أجل العلم، والذي من المقرر أن يختتم بخطابين لكل من ماكرون وفوندرلاين. وتواجه الجامعات ومعاهد البحوث في الولايات المتحدة ضغوطا سياسية ومالية متزايدة خلال ولاية ترامب الحالية، بما في ذلك تهديدات بخفض كبير للتمويل الفيدرالي. كما تواجه برامج البحوث خطر التوقف، وقد صرح عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين في حين يخشى الطلاب الأجانب ترحيلا محتملا بسبب آرائهم السياسية. لكن الخبراء يقولون إنه في حين تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أن تقدم بنية أساسية بحثية تنافسية ونوعية، فهي تتخلف كثيرا عن الولايات المتحدة في تمويل البحوث وأجور الباحثين.
ونبقى في شأن الأمريكي، حيث أعلن رئيس دونالد ترامب أنه أمر بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة، محذرا في سياق عينه من أن هوليوود تتعرض للتدمير بسبب اتجاه الاستوديوهات الأمريكية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد. المزيد مع الزميل مازن حمود.
يوسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دائرة الرسوم الجمركية التي استهدفت سلع دول العالم الواردة إلى بلاده ليطال سوق الفنون والثقافة، مستهدفا برسومه هذه المرة الأفلام السينمائية الأمريكية التي يتم إنتاجها في الخارج وتعرض في الصالات المحلية. وحذر الرئيس الأمريكي من أن هوليود تتعرض للتدمير بسبب اتجاه الاستوديوهات الأمريكية وصناع الأفلام للعمل خارج البلاد، وهذا يقول يشكل تهديدا للأمن القومي. وقال الرئيس الأمريكي في منشور: أنا أخول وزارة التجارة الأمريكية والممثل التجاري الأمريكي البدء فورا بعملية فرض رسوم قدرها 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أنتجت على أراضي أجنبية. وكتب ترامب: إن صناعة السينما في أمريكا تموت موتا سريعا، دول أخرى تقدم جميع أنواع الحوافز لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا عن الولايات المتحدة، فلم تتضح على الفور تداعيات القرار على صناعة السينما الأمريكية أو كيف سيتم فرض مثل هذه الرسوم الجمركية على وجه التحديد. ولم يأتي ترامب على ذكر صناعة المسلسلات التلفزيونية، وهو قطاع مربح أيضا ويحظى بشعبية متزايدة في بلاده. وكان الرئيس ترامب بدأ مطلع هذا العام بفرض رسوم على سلع تجارية تدخل بلاده قادمة من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من الدول، تراوحت بين 10% و145% كما حصل للسلع الصينية.
ودائما في مسلسل ترامب، بحيث أعلن أنه أمر بفرض أو بالعمل على إعادة بناء سجن الكالتراز وفتحه مجددا لاستقبال أخطر مجرمي أمريكا بعد أن كان قد جرى إغلاق السجن الفيدرالي السيء السمعة قبل 6 عقود. لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 70 آخرون بعد غرق لمركبين كانا ينقلان سياحا في نهر في جنوب غرب الصين، وفق ما أعلنت وكالة شينغوا الرسمية. عثر أمس على جثث 13 شخصا في منجم بعد بضعة أيام من اختطافهم في مدينة بالتاس في مرتفعات شمال بيرو، وفق ما أعلنت شركة بوديروس لتنقيب المنجم المشرفة على الموقع. أعلنت نيكاراغوا انسحابا من منظمة اليونسكو وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك احتجاجا على منح المنظمة جائزتها لحرية الصحافة إلى صحيفة نيكاراغوية معارضة تصدر في المنفى. ونصل بكم مستمعينا الكرام إلى الصفحة الرياضية مع زميلنا عبدو ضيف. أهلا بك.
مرحبا سليمان، تحياتي لمستمعينا الكرام.
البداية عبدو من فرنسا غويري يتألق من جديد مع أولمبيك مارسيليا.
فعلا تألق النجم الجزائري من غويري مجددا بقميص أولمبيك مارسيليا بعدما سجل هدف فريقه الوحيد في مواجهة قوية أمام ليل أمس الأحد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. غويري افتتح التسجيل في الدقيقة 57 بعد جملة هجومية مميزة أنهاها بتسديدة دقيقة في شباك الحارس مؤكدا مرة أخرى على قدراته التهديفية العالية. ورغم نجاح ليل في تعديل النتيجة لاحقا إلا أن غويري كان من بين أفضل لاعبي اللقاء بتحركاته الذكية ومساهمته في خلق العديد من الفرص لينال للمرة الثانية على التوالي جائزة أفضل لاعب في المباراة.
عبد السلام أنس جابر تتراجع من جديد في ترتيب أفضل لاعبات التنس في العالم.
فعلا هذا ما يحدث بشكل ملحوظ ومتزامن. البطلة التونسية والعربية والعالمية أنس جابر تراجعت من المركز 28 إلى المرتبة 36 في تصنيف الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين. وكانت أنس جابر خرجت من الدور الثاني لبطولة مدريد المفتوحة بعد خسارتها أمام اليابانية ميويوكا أوشيجيما بنتيجة مجموعتين لمجموعة. وعلى مستوى صدارة الترتيب حافظت البيلاروسية أريانا سابالينكا على المركز الأول.
إلى إنجلترا حيث أكد أرنولد الرحيل عن ليفربول، فأي وجهة له؟
أعلن المدافع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول اليوم الاثنين عن قراره مغادرة بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري وسط ترجيحات تفيد بإمكانية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني. وقال أرنولد في بيان مطول نشره عبر حسابه على موقع إكس: بعد 20 عاما من الانتماء إلى نادي ليفربول آن الأوان لأؤكد رحيلي عند نهاية هذا الموسم، إنه لأمر صعب وأصعب قرار اتخذته في حياتي.
وليفاندوفسكي يعود مع برشلونة في قمة الحسم مع إنتر ميلان.
نعم، تلقى نادي برشلونة دفعة قوية قبل مواجهة إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعافى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من إصابته العضلية التي تعرض لها في الفخذ الأيسر خلال مباراة الفريق ضد سيلتا فيغو في شهر أبريل الماضي. شارك ليفاندوفسكي في التدريبات الجماعية للفريق وسافر مع البعثة إلى ميلانو، مما يجعله متاحا للمشاركة في المباراة الحاسمة على ملعب جوزيبي ميادزا. وعلى الرغم من تعافيه، من المتوقع أن يبدأ ليفاندوفسكي المباراة على دكة البدلاء مع إمكانية مشاركته في الشوط الثاني حسب مجريات اللقاء وقرار المدرب هانسي فليك. في المقابل سيغيب عن المباراة الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي الذي لم يتعافى كاملا من إصابته، بالإضافة إلى المدافع جول كوندي، مما يشكل تحديا إضافيا للمدرب في تشكيل الخط الخلفي للفريق. نذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بتعادل مثير 3-3، وعنون لها الجميع أنها واحدة من أفضل مباريات كرة القدم عبر التاريخ.
وهو كذلك. شكرا لك عبد السلام ضيف الله على هذه الأخبار الرياضية الوافية، وشكرا لكم مستمعين الكرام على متابعة نشرة الظهيرة على أمواج إذاعة الشرق. الشكر موصول أيضا لأنيس على الإخراج الإذاعي. شكرا لكم، إلى اللقاء.